قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.
أعوذ بالله من العلم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، وأنا أعتذر بداية عن غيابي في الحلقة الماضية، كنت في سفر في خارج مصر. وإن شاء الله النهاردة بنتكلم في موضوع جديد، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على قصة الصهيونية مع البروتستانت أو مع النصارى البروتستانت، سر العلاقة القوية ما بين أمريكا وما بين الصهيونية. تعليقات حالي كانت لنا على islamstory.com، موقع قصة الإسلام، تعليقات غزيرة للغاية، تفاعل الناس مع الموضوع تفاعل كبير، لعله ليس من المشتهر أن يتحدث في القنوات الإسلامية أو في الثقافة الدينية بشكل عام عن مثل هذه الأمور، لكن كما ذكرنا في الدروس الماضية كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يهتم بدراسة العلاقات الدولية المختلفة في العالم، وكل ده بيكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على الأمة الإسلامية. شفناه كان مهتم بالحرب بين الفرس والروم، ونزل القرآن الكريم يتكلم في هذه القضية، مع أن المسلمين ساعتها كانوا في فترة مكة المكرمة وما كانش عندهم لسه أي نوع من الطموحات في حروب مثل هذه البلاد أو الالتقاء بهم في نقاط تماس، لكن اتكلم القرآن الكريم على حرب فارس والروم، وقال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تكلم عن موقع وتكلم عن موقع مستقبلية ستأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف قصة الحبشة وقصة أن في ملك في الحبشة لا يظلم عنده أحد، كان عارف ملوك العالم لما اتسع أمر الأمة الإسلامية وبدأ يكون لها شكل وهيبة وبدأ يكون فيها مراسلات بينها وبين أمم الأرض. راسل صلى الله عليه وسلم كسرى فارس، وراسل قيصر الروم، وراسل ملك البحرين، وراسل ملك مصر، وراسل ملك الحبشة، وراسل ملك دمشق. اتسعت رسائله صلى الله عليه وسلم دلالة على سعة علمه واطلاعه صلى الله عليه وسلم بواقع العالم الذي يعيش فيه. وكذلك فعلنا في الحلقات الماضية السلسلة اللي من ثلاث حلقات، وأنا أقول ثلاث حلقات حقيقة غير كافية لشرح الموضوع، لكن بناخد فكرة، وندعو جميع المشاهدين والمشاهدات للقراءة الكثيرة والدخول على موقع قصة الإسلام islamstory.com، في مصادر كثيرة جدا بنرشحها لأي موضوع بنتكلم فيه موجودة على الموقع، بعضها متحمل على الموقع وبعضها موجود أسماء وممكن تتابعوها في الكتب المختلفة أو في المواقع المختلفة. بعض الإخوة بيطلبوا، أن الأخ حسن مثلا بيطلب أننا نعيد من جديد التصويت على الموضوعات اللي ما خدتش أصوات، لأنها برضو موضوعات مهمة ويتمنى أننا نتكلم عليها. وطبعا ده اقتراح جميل، والموضوعات اللي أنا طرحتها أساسا كل ثلاث موضوعات أنا كنت أتمنى أتكلم عليهم هما الثلاثة، لكن طبعا غزارة الموضوعات وضيق الوقت بيخلينا في الآخر نختار بعض الموضوعات ونترك الأخرى. فإن شاء الله نلبي الطلب بتاعه، وكل كم حلقة كده نجمع الموضوعات اللي ما خدتش تصويت عالي أو اللي خدت الترتيب الثاني في التصويت ونتكلم عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسئلة كتيرة جدا جاية على موضوع الفرانكوفونية، طبعا ده موضوع يخص تحديدا أهل الشمال الإفريقي، تونس والجزائر والمغرب، علاقة فرنسا الفرانكوفونية، علاقة فرنسا بهذه الدول، وتغلغل اللوبي الفرنسي في البلاد اللي كانت محتلة سابقا من فرنسا. تكلمنا احنا في شيء من الإيجاز لما تكلمنا على موضوع مالي عن علاقة فرنسا بالشمال الإفريقي، لكن ممكن إن شاء الله نبقى نفرد حلقات لهذا الموضوع لأهميته. في ناس كتيرة عايزة نتكلم على موضوع العلمانية وجذور العلمانية وتغلغل العلمانية في مصر وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي. في ناس عايزة نتكلم على الماسونية وعلاقتها بالعالم الإسلامي. طبعا دي كلها موضوعات حساسة للغاية ومهمة، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرد لها حلقات. وبعض الناس طبعا عايزة حلقات رقائق، يعني ترطب النفس وتريح القلب، كل كام حلقة نتكلم في موضوع، زي تفتكروا موضوعات عابر سبيل اتكلمنا فيها في قناة الناس في رمضان اللي فات، وإن شاء الله يا يعني نحاول في رمضان القادم بإذن الله يكون لنا يعني حديث معها تاني عن عابر سبيل، فإن شاء الله ممكن يكون بيننا هذه اللقاءات. كل دي ترشيحات جميلة، وأتمنى أن ربنا يدينا الجهد والوقت أننا نعرف نتكلم فيها بإذن الله. بعض الإخوة والأخوات بيقترحوا، أخ سالم مثلا بيقترح أننا نرشح بعض المصادر في نهاية كل حلقة للقراءة في مثل هذا الموضوع، والحقيقة ده اقتراح طبعا رائع وممتاز، أتمنى أننا نعرف نذكر، لكن يعني كحل بديل ومتيسر الدخول على موقع قصة الإسلام islamstory.com هيسر لك هذا الموضوع، لأننا في نهاية كل موضوع في الموقع بنذكر المصادر الموثوقة في هذا الموضوع، نرشح بعض المصادر للقراءة. بعض الإخوة بيقترحوا تفريغ الحلقات مكتوبة على الموقع، اقتراح جميل وإن شاء الله نسعى في تحقيق كذلك عشان يكون في فرصة لمن يريد أن يرى ومن يريد أن يسمع ومن يريد أن يقرأ كذلك، يكون متاح لي المادة، وخاصة أن القراءة بتتيح لك الفرصة أنك أنت تحضر الموضوع وتقوله بعد كده في مكان تاني لتوفر عناصر. اقتراح طيب وجميل، وربنا إن شاء الله يصل لنا ونعمله. يعني ديت كانت بعض التفاعلات، غير طبعا التفاعلات اللي جت في داخل الموضوع. أنا مش عايز أدخل تاني في صلب العلاقة ما بين اليهود والأمريكان أو اليهود والإنجليز، لأننا الحمد لله تكلمنا لها في 3 حلقات، ونتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن الموضوع اللي اختاروا الجمهور من 3 موضوعات اللي كانت مطروحة في الحلقة الماضية. احنا في الحلقة الماضية طرحنا 3 موضوعات كلها موضوعات في غاية الأهمية، لأنها موضوعات خاصة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك أي واحد فيهم أنا ما كانش عندي أي نوع من الزعل إن الموضوعات التانية لم يتم اختيارها، لأن في النهاية هتكلم برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده شيء يسعد قلوبنا جميعا كمسلمين. الموضوع الأول كان صلح الحديبية ومقارنة صلح الحديبية بالأحلاف التي تمت في زماننا المعاصر، وخاصة كامب ديفيد أو غيرها من المفاوضات والمعاهدات. الموضوع الثاني كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود تعاملات كثيرة ما بين سلم وما بين حرب، معاهدات ومعارك. منهج أو الموضوع الثالث كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حل الخلاف، وخاصة أننا نرى اختلافات كثيرة الآن بين المسلمين، سواء على مستوى القطر الواحد في داخل البلد الواحد زي مصر زي تونس زي سوريا زي غيرها، أو على مستوى الأمة الإسلامية ككل. الموضوع الأول صلح الحديبية خد 44% من الأصوات، وده كان أعلى نسبة تصويت خاصة به، وموضوع اللي وراه على طول كان موضوع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حل الخلاف وخد 37% من الأصوات، والموضوع الثالث كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود وخد 19 أو 20% من الأصوات. إذن موضوع صلح الحديبية هو الموضوع اللي خد التصويت الأعلى، وبالتالي سنفرد هذه الحلقة وحلقات قادمة حول هذا الموضوع، لأن الموضوع حقيقي كبير جدا، موضوع عميق جدا ومهم جدا، وأتخيل أن الدول الإسلامية خاصة في هذه الفترة اللي بتبني فيها علاقاتها مع المجتمع الجديد، المجتمع العالمي الجديد، في ظل الظروف الجديدة اللي بتمر بها الأمة الإسلامية، ظروف الربيع العربي في مصر في تونس في ليبيا في اليمن، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بنصر قريب في سوريا، يعني في هذه البلاد وغيرها من بلاد العالم الإسلامي في علاقات جديدة بتنشأ الآن مع دول العالم، وبالتالي ممكن يكون في نظام معاهدات، نتمنى نعرف كيف كان يعاهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الحقيقة إخواننا وأخواتنا دراسة السيرة النبوية نور لينا على الطريق، يعني إحنا بنبقى فعلا في ضلال وفي عمى وفي بعد عن الحقيقة لحد ما نقرأ قصة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما قرينا القصة اتضحت لنا الأمور، وضحت لنا المفاهيم، وضحت لنا الآليات، عرفنا الحلال من الحرام، عرفنا الصح من الغلط، اتحطت رجلنا على الطريق المستقيم، وصلنا بفضل الله عز وجل إلى ما يسعدنا في الدنيا، ووصلنا كذلك إلى ما يسعدنا في الآخرة إن شاء الله رب العالمين. في حلقات اليوم والحلقات القادمة لحد ما نخلص موضوع صلح الحديبية، في هذه الحلقات بنتعرف على المفاوض المسلم كيف يكون، كيف تكون هيئته، كيف تكون صفاته، الرجل الذي يقوم بالتفاوض صلى الله عليه وسلم يمثل هنا المفاوض المسلم في مثل هذه اللقاءات. ما هي هيئته؟ ما هي طريقاته في الكلام؟ ما هي تعبيراته؟ ما هي دبلوماسياته؟ يعني صفات المفاوض المسلم وكيف يمكن أن يفاوض، صفات المعاهدة في الإسلام. لما أجي أعمل صلح مع عدوي أو معاهدة مع دولة مجاورة لي، سواء كانت الدولة صديقة أو دولة معادية، بنعمل معاهدة، يا ترى في شروط وضعها الشرع الحكيم لهذا الموضوع ولا الموضوع متروك هكذا؟ لا، في شروط، هنتعلم هذه الشروط في أثناء صياغة الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاهدة صلح الحديبية. هنتعلم هيئة وصورة الحكومة الإسلامية المنتصرة إزاي ممكن. إحنا شفنا مثال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله حكومة إسلامية على أعلى مستوى، مثال وقوده في كل شيء. الحكومة دي تحققت نجاحات كبيرة جدا، وصلت للتمكين، وصلت لتحقيق ما تريد، انتشر الإسلام في الجزيرة العربية وبعد كده انتشر في الدنيا كلها. يعني الحكومة وصلت إلى مرادها، كيف كان هيئتها؟ إزاي ممكن يكون شكل الحكومة الإسلامية؟ وإزاي ممكن يكون شكل الشعب المسلم اللي ممكن يساعد الحكومة الإسلامية؟ بل أقول لكم الحاجة لطيفة جدا، في الحلقات إن شاء الله دي هنتعرف على كيف تكون المعارضة الإسلامية. يعني إزاي أنا هل كل الحكومة لازم تبقى ماشية في اتجاه واحد؟ وهل كل الشعب لازم يكون موافق على رأي واحد؟ لا، ممكن نختلف مع بعض في الرأي. طب لو اختلفنا وظهر عندنا ما يسمى بالمعارضة، ما هي آليات المعارضة في الدولة الإسلامية؟ هل يا ترى المعارضة زي ما بنشوف دلوقتي؟ هل يا ترى الإسلام في نظامه الحكمي في مولوتوف وفي ألفاظ سيئة وفي تكسير وفي تخريب وفي إهانات وفي علاقات سيئة بين الناس؟ هل ده موجود ولا احنا عندنا مثال راقي حضاري هنعرف نتعلمه إن شاء الله لما ندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامل المسلمين مع أعدائهم كيف يكون؟ لما يكون عندي عدو وعندي حروب طويلة معاه، يا ترى هو كل شيء في المعركة أو كل شيء في العلاقة بينه وبينه سلاح وقتال ودماء وأشلاء، ولا في طرق أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتهجها في التعامل مع أعدائي حتى يجذب قلوبهم للإسلام وحتى يفتح صدورهم لهذا الدين العظيم، دين رب العالمين سبحانه وتعالى. هنتعلم برضو في صلح الحديبية التوازن في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابة بعض الناس بيظن ان هم مجرد مشايخ قاعدين في المسجد بيتعلموا دين، بيقرأوا قرآن، بيذكروا الله عز وجل وخلاص على كده. لا، احنا بنشوف النهاردة في المثال بتاع صلح الحديبية وفي قصته، وطبعا ده مثال بسيط جدا في السيرة النبوية. السيرة النبوية 23 سنة، والفترة اللي قبل كده فترة حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث مهمة جدا برضو، وفترة الخلفاء الراشدين بعد كده مهمة جدا. الفترة دي كلها فترات في غاية العمق. بناخد حدث واحد، صلح الحديبية حصل في كام يوم، بنشوف في هذا الحدث كيف كان الصحابة يتوازنون في حياتهم، ازاي بيدونا صورة العباد الزاهدين في الدنيا اللي هم مقبلين على العبادة، طالعين يعملوا عمرة، مشتاقين للبيت الحرام، نفسهم يطوفوا، نفسهم يصلوا، نفسهم يذكروا الله عز وجل، صورة عباد، وفي نفس الوقت صورة مجاهدين محترفين عارفين كل فنون القتال وعارفين كل آليات الحرب وعارفين يحطوا خطة وعارفين ازاي يقفوا قدام عدوهم وازاي يستعرضوا قوتهم وازاي يرهبوا أعداء الأمة. عندهم كل هذه الإمكانيات، في نفس الوقت عندهم علم كبير جدا جدا بالأمور السياسية، عندهم قدرة على تحليل الأوضاع، عندهم قدرة على قراءة الواقع، عندهم قدرة على القيام بالأحلاف، عندهم قدرة على القيام بالمناورات السياسية والأفكار الحربية. ناس متكاملة ومتوازنة، ناس يا إخوانا على هدى، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الناس ديت اتبعت الهدى، اتبعت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، طريق القرآن الكريم، السنة المطهرة، فوصلت إلى الصورة الرائعة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. خلاصة الموضوع ده كله ممكن نلخصه في كلمة واحدة، إننا الحمد لله رب العالمين بهذه الحلقات، حلقة دي وحلقات القدر من الكلام الصلح الحديبية، بنعرف ان الاسلام دين فعلا ينتظم كل شيء في حياتنا. بعد ما نتكلم على الحلقات دي مش هينفع ان حد يقولك يا اخوانا مفيش حاجة اسمها سياسة في الدين وما فيش حاجة اسمها دين في السياسة، هذه الكلمة الفاجرة التي قالوها ليفصلوا جزءا رئيسيا من أجزاء الدين عن صلب الشريعة الإسلامية. الدين يتدخل في كل جزئية من جزئيات حياتنا، مش حاجة اسمها أمة بلا سياسة، ولا أمة بلا اقتصاد، ولا أمة بلا علاقات اجتماعية، ولا أمة بلا معاهدات، ولا أمة بلا حروب. والدين له رأي في كل قضية من هذه القضايا. الدين مش في الجامع بس، الدين في الجامع، والدين في الشغل، والدين في المصنع، والدين في ساحة القتال، والدين في طاولة المفاوضات، الدين في بيتنا، والدين في النادي بتاعنا، والدين في شارعنا، الدين في كل حتة. وهنتعلم دلوقتي كيف كان الدين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هنقراه دلوقتي وهنقوله دلوقتي، ده مش دين ولا ايه؟ مش ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش دي أعماله؟ مش دي أفعاله؟ مش دي علاقاته؟ هو ده الدين بتاعنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبتدي في قصتنا، قصة صلح الحديبية، قصة جميلة جدا. وعشان أقدر أفهم قصة صلح الحديبية لازم أرجع لجذور الموضوع، أرجع ورا شوية، أرجع سنة سنتين ثلاثة خمسة، نستعرض يا ترى إيه هي مقدمات صلح الحديبية عشان أفهم قيمته وأفهم دوره في التاريخ وفي الحركة الإسلامية. أقول إن هذا الصلح كان في شهر ذي الحجة من سنة 6 هجرية. لو نرجع شوية كده بكم سنة قبلها هلاقي أولا إن قريش اللي هي القبيلة العظيمة العزيزة الموجودة في مكة المكرمة، واللي كل قبائل الجزيرة العربية بتهتم بيها وبتحترمها وبتوقر قدرها، قريش ما زالت حتى هذه اللحظة لا تعترف بالمسلمين كدولة. احنا عندنا دولة الإسلام قايمة من سنة 1 هجرية، واحد دلوقتي في سنة 6 هجرية، يعني مر علينا 6 سنين في الدولة الإسلامية، لكن قريش وهي أهم قبيلة في الجزيرة العربية لا تعترف بالمسلمين كدولة. أمال إيه علاقتها بالمسلمين؟ هي تقول أن المسلمين مجرد مجموعة أو جماعة خارجة عن نظام مكة المكرمة، أو خارجة عن نظام قريش اللي هي أكبر قبائل أو أكبر دول في أعرافنا دلوقتي، أكبر دول الجزيرة العربية. بتقول إن ديت مجموعة من الصبا، الصبا الذين تركوا دينهم، الخارجين عن أعراف مكة، الخارجين عن دين مكة، عبادة هبل واللات والعزة والأصنام وغيرها من الأوثان. هذه المجموعة لا نعترف بها كدولة، مجموعة المسلمين، ولكن نعتبرهم خارجين عن النظام، وبالتالي لابد من إرجاعهم إلى النظام. إلى هذه اللحظة هذا هو الذي تعتقد قريش وتعلن به، وطبعا ده مأثر بشيء من السلبية على موقف المسلمين في الجزيرة العربية، لأن كل القبائل عمالة تنظر إلى موقف قريش، يا ترى قريش بتعمل إيه مع المسلمين، والناس كلها خايفين من قريش، وبالتالي محجمين عن دخول الدولة الجديدة دولة الإسلام لأنهم خايفين من موقف قريش، مش عايزين يستعدوا قريش. أنا كان أقول لك أنا هعمل علاقات طيبة مع دولة الإسلام، دولة المدينة المنورة، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وده هيعمل لي علاقات سلبية مع قريش، مصالحي الاقتصادية، مصالحي الأمنية، مصالحي في زيارة البيت الحرام، تجارتي في داخل مكة المكرمة، وطبعا ده شيء مهم جدا، كل ده هيتأثر. وبالتالي فهذه المعاهدة أو هذه الظروف احنا لازم نستوعب جيدا ان المسلمين ما زالوا في هذه الأوقات يحتاجون إلى إثبات وجودهم بشكل كبير، وإثبات أنهم دولة لها قيمة ولها هيبة ولها وضع، ويجبروا قريش على الاعتراف بهم كدولة. ده هيكون تحقيق نجاح هائل لا حجم له. لو أنا قدرت في المعاهدة اللي قادمة ديت أن أنا أستجلب اعتراف قريش أن المسلمين دولة محترمة ودولة تستطيع أن تجلس على طاولة المفاوضات وتحقق نتائج إيجابية في هذه المفاوضات، ده نصر ما بعد نصر. عشان كده نفهم بعد كده ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه المعاهدة فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. العلماء والمفسرون يقولون أن الفتح المبين في هذه الآيات هو الصلح الحديبية، مش فتح مكة زي ما في ناس بتتخيل، لا، المقصود بالفتح في سورة الفتح اللي جاي في أول آية إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو الصلح الحديبية، بل إن في تصريح بذلك من حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية ونادى على سيدنا عمر وقال له يا عمر هذه نزلت سورة الفتح وأولها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فهنتكلم دلوقتي على معاهدة فتحت للمسلمين فتوحا مبينة كما وصف رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يبقى أول شيء اتعلمناه أو أول ظرف مرينا به أن الظروف اللي جاية علينا دلوقتي أو المعاهدة اللي هتتم دلوقتي بتتم ما بين دولة الإسلام غير المعترف بها من قريش مع قبيلة قريش اللي هي أعز وأقوى قبيلة موجودة في الجزيرة العربية كلها. النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها برضو خلفيات صلح الحديبية. لما نرجع شوية للتاريخ هنلاقي ان الايام دول بين المسلمين في المدينة المنورة وبين المشركين في مكة المكرمة. الايام دول يعني احنا ما شاء الله كان لنا غزوة بدر انتصار مهيب وكبير في سنة 2 هجرية. الجولة اللي وراها على طول كانت جولة احد وكانت مشكلة كبيرة جدا كما سماها ربنا مصيبة. وكانت الدولة فيها للمشركين، قتلوا 70 مسلم، طبعا 70 شهيد عظماء، لكن كان في جراح كبيرة جدا في صدر الأمة الإسلامية، 70 شهيد وناس كتيرة جدا جرحى وخدوا غنائم من المسلمين، يعني الوضع كان مرهق للغاية وكان في أزمة عندنا ممكن نبقى نتعرض لها في حلقات قادمة، لكن الدولة في النهاية كانت للمشركين كما وصف رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. وسمى القصة كلها مصيبة وأطلق هذا اللفظ مرتين في سورة آل عمران على غزوة أحد. يبقى كانت مرة لينا ومرة كانت ليهم في أحد، والمرة الثالثة كان لقاء خطير للغاية سنة واحدة فقط قبل موقعة أو قبل الصلح الحديبية اللي هي موقعة الأحزاب. الأحزاب قريش جت ب10,000 مقاتل يحاصرون المدينة المنورة، 10,000. نتكلم على موقف كان بس سنة واحدة قبل قصتنا، 10,000 مقاتل، 4,000 من قريش والأحابيش، الأحابيش اللي هي القبائل المحيطة بمكة المكرمة وعاملة أحلاف قوية مع قريش، أدي 4,000، و6,000 من غطفان، وغطفان قبائل ضخمة جدا موجودة في شمال الجزيرة العربية تعاهدت مع قريش على حرب المسلمين. والوسيط في هذه العلاقة ما بين غطفان وقريش كان اليهود، يهود خيبر. فيهود خيبر جمعوا ده وده وكل حاصر المدينة المنورة حوالي شهر كامل، شهر شوال، يعني نص شوال تقريبا لنص ذو القعدة. بنتكلم على 30 يوم من أشد أزمات الأمة الإسلامية، شهر كامل. إحنا ما كانش عندنا القدرة أن نلتقي مع كل هذه الجموع، كل طاقة المدينة المنورة المقاتلة حوالي 1,200-1,300 راجل، هو ده كل في المدينة المنورة من مقاتلين. كل شعب المدينة المنورة حوالي 3,000 رجالا ونساء وأطفالا، هذه كل القصة كلها على بعضها. فحواليهم 10,000 عسكري، 10,000 مقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده طاقة لحرب هذه الجموع الضخمة، فقبل بفكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه وضرب حفر خندق في شمال المدينة المنورة يمنع دخول الجيوش المشركة. وقعدنا نحرس الخندق وحصلت مناوشات كثيرة جدا، ومر الشهر صعب جدا على المسلمين لكنه برضو كان صعب على المشركين. خلاصة الموضوع بعد ما الشهر خلص الناس دي مشيت، ما قدرتش، رد الله عز وجل الكافرين بغيظهم، لم ينالوا خيرا، ما حصلش نوع من القتال في هذه الموقعة، موقعة الأحزاب، لكن لم يتحقق هدف قريش. هدف قريش كان ايه؟ كان دخول المدينة المنورة وحرب المسلمين واستئصال الأمة الإسلامية بكاملها. ما حصلش الكلام ده الحمد لله، آخر المطاف فشلوا في دخول المدينة المنورة، خدوا حاجاتهم ورجعوا مكسوري الجناح إلى مكة المكرمة. إحنا برضو ما حاربناش، ما دخلناش في حرب كبيرة، لكن هدفنا تحقق في حماية المدينة المنورة وعدم الدخول في صدام مروع يهز الأمة الإسلامية كلها. بعد ما رجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جدا جدا وهم ماشيين وراجعين إلى مكة المكرمة، قال كلمة تعبر عن طبيعة المرحلة القادمة. شوف الفكر السياسي عشان الناس اللي تقول لك لا سياسة في الدين، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ الأحداث بيقول إيه، بيقول الآن نغزوهم ولا يغزونا، احنا كده عرفنا السقف بتاعهم، أخرهم هو اللي عملوه دلوقتي، أخرهم إنهم يجيبوا 10,000، 10,000 ده رقم ما تحلمش بالعرب، فهم كده جابوا أخرهم وما عرفوش يعملوا حاجة. الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فأرى المرحلة اللي جاية كلها، أرى الفترة اللي جاية، احنا دلوقتي في سنة 5 هجرية ولسه عندنا في السيرة 5 سنين، الرسول صلى الله عليه وسلم مات في أوائل 11 هجرية، فعندنا 5 سنين وشوية. الفترة اللي جاية دي كلها باستقراء الرسول صلى الله عليه وسلم للأحداث السياسية الموجودة في الجزيرة العربية بتقول إن دولة المدينة هي اللي هتتقدم ناحية مكة بعد ذلك، وده اللي حصل فعلا في صلح الحديبية. بعد كده احنا اللي رحنا هناك، واللي حصل بعد كده في عمرة القضاء في سنة 7 احنا اللي رحنا هناك، واللي حصل بعد كده في سنة 8 في فتح مكة احنا اللي رحنا هناك، ولحد اخر المطاف لحد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الاخيرة حجة الوداع احنا برضو اللي رحنا هناك. وخلاص ما عادش فيه ناس بتيجي من المدينة من مكة المكرمة تحارب المدينة في عقر دارها، لان المدينة خدت هيبة معينة بعد فشل الحملة العسكرية الضخمة جدا الهائلة اللي عملتها مكة المكرمة في حرب المدينة المنورة. يبقى دي قراءة سياسية للرسول صلى الله عليه وسلم للحدث اللي جاي للفترة اللي جاية، ودي الروح المعنوية العالية اللي عند المسلمين، ودي الروح المعنوية المنكسرة اللي عند المشركين نتيجة فشلهم في اكبر تجميع عملوه في حياتهم كلها، في قصتهم كلها، في عمرهم كله، وما قدروش على المسلمين، فرجعين منكسرين والمسلمين راسهم فوق. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بمنتهى الوضوح: الان نسير اليهم، نحن نغزوهم ولا يغزونا. فده تصوير الحالة العسكرية اللي كانت على اللي كانت تسبق الفترة بتاعة صلح الحديبية. الكلام ده كله اللي بحكيه، قصة الأحزاب دي، كانت في شوال وذو القعدة سنة 5 هجرية. السنة اللي جاية كلها اللي هي سنة الباقي بقى ذي الحجة من أو ذي القعدة نفسه اللي فاضل منه وذي الحجة سنة 5 هجرية وكل 6 هجرية الأخيرها، غزوات وسرايا متتالية من المسلمين لكل أطراف الجزيرة العربية، حملات عسكرية متتالية الغرض منها رد الهيبة للدولة الإسلامية. في ناس كتيرة جدا اعتدت علينا في الفترة اللي فاتت، بني لحيان اعترضوا علينا، بني قرد اعترضوا علينا، غدروا بينا، قتلوا مننا أعداد، ما كانش عندنا القدرة في سنة 4 وسنة 3 اننا نقاوم مثل هذه التعديات على الأمة الإسلامية. اليهود في يهود خيبر اعتدوا علينا، اللي قاد اليهود حركوا الجموع وجمعوا قريش وغطفان وغير الحرب المسلمين، اكثر من تعدي في الفترة السابقة على الأمة الإسلامية. الحل دلوقتي بعد ما قريش خلاص مشيت ومش قادرة انها تغزو المدينة المنورة، ان انا استرد هيبة الأمة الإسلامية بإخراج حملات عسكرية هنا وهناك لإعادة هيبة الأمة الإسلامية. فخرجت الحملات العسكرية هنا وهناك. انتوا عارفين يا اخواننا واخواتنا ان الفترة اللي جاية دي فترة سنة 6 هجرية، الفترة السنة اللي قبل صلح حديبية، كان تقريبا بتخرج سرية او غزوة، السرية اللي ما فيهاش الرسول صلى الله عليه وسلم والغزوة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني السرية بيبعت مثلا جيش عليه زيد بن حارثة، علي عبد الله ابن عتيك، علي ابن ابي طالب حسب السرايا والمعارك، عبد الرحمن بن عوف، كل دول خرجوا بالفعل في سرايا في هذه الفتره. الغزوه بيخرج هو صلى الله عليه وسلم بنفسه على راس الجيش، غزوه بني المصطلق، غزوه الاحزاب، غزوه احد، غزوه بدر، هو بنفسه بيقود الجيش، فبنسميها غزوه، وغير كده بنسميها سريه. الغزوات والسرايا اللي تمت في هذه الفتره لو قسمناها على السنه السادسه من الهجره هنلاقي ان في غزوة او معركة كل 20 يوم. تخيل ان الدولة الاسلامية بتخرج جيش كل 20 يوم في مكان، كل 20 يوم، مرة دي طالع في الشمال، مرة دي طالع في الجنوب، في الغرب، في الشرق، في كل مكان، لدرجة ان بعض الجيوش الاسلامية وصلت الى دومة الجندل، بنتكلم على مسافة 500 كيلو متر او اكتر شمال المدينة المنورة. يعني عندنا القدرة إلى الوصول إلى أطراف الجزيرة العربية. طبعا قريش قارية كل الأحداث دي، شايفة حركات المسلمين يمين وشمال، شايفة هيبة المسلمين اللي بترجع، شايفة قوة المسلمين وردعهم لكل القبائل اللي موجودة حواليهم اللي تعدت عليهم قبل كده، وعارفة أن الدور في يوم من الأيام هيجي عليها، ومش عارفة تتكلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. أرى صلى الله عليه وسلم أن الكيرف أو المنحنى بتاع قريش فيه هبوط، وأن المنحنى بتاع المسلمين فيه صعود، وعلى ضوء هذه القراءة بياخد الأعمال بتاعته صلى الله عليه وسلم. سياسة ما فيش أروع من كده، قدرة على تحليل الموقف ما فيش أروع من كده، دقة في تحليل الأحداث ما فيش أروع من كده. هو ده السياسي المسلم اللي احنا نتمنى ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا واحد يمشي على هديه صلى الله عليه وسلم. كل 20 يوم حملة عسكرية. الكلام ده عمل أثر في الجزيرة العربية كلها، كل الناس زي ما يقولوا كده في زماننا دلوقتي رفعوا القبعة للمسلمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دولة محترمة، دولة لها هيبة، لها قوة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عزة الأمة الإسلامية مش مجرد مسيرات أو مجرد مظاهرات أو مجرد تنديد وشجب وكلام كتير بيتقال ومعترضين هنا ومعترضين هنا دون أن تعد القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله أعلم يا إخواننا، جيشك لما تخليه قوي وهيبتك لما تبقى عالية وجهادك في سبيله لما يكون معلن، يا ترى الكلام ده بيهز مين في العالم وبيأثر في مين في العالم؟ انت تعرف ناس لكن في ناس غيرها لا تعلمونهم الله يعلمهم، بيهتزوا عندما يروا قوة الإسلام، وهذا يحفظ الأمة الإسلامية من الشرور. الناس بتخاف ان انا لما اعد القوة واجهز السلاح ان ده ممكن يستفز عدوي فيهجم علي. ابدا والله، العكس العكس تماما. عندما تجد في نفسك يعني الرغبة في الجهاد في سبيل الله وتعد العدة لذلك، جيشك قوي وشعبك قوي وتوجهك قوي وإعلامك قوي واقتصادك قوي، كل ده بيصب في اتجاه واحد ورافع راية الجهاد في سبيل الله في منتهى القوة، الكلام ده كله بيأثر على عدوك سلبا. لو كان بيفكر مرة انه يحاربك هيفكر ألف مرة قبل ما يحاربك. حديث الحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة. ايه العينة؟ العينة هي الربا، تعامل بالربا. اذا حصل ان الامة الاسلامية سقطت في بئر الربا او في مصيبة الربا، اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، يعني اشتغلتم بس في الاكل والشرب، كل اللي يهم الشعب انه ياكل ويشرب، كل اللي يهم الشعب القضايا الاقتصادية اللي بنمر بيها السولار والبنزين ومش عارف ايه، ودي اللي شغله. طب ما في قضايا تانية كمان مهمة جدا لابد أن تشغلك، ما بقولكش ما تاكلش وما تشربش وما تهتمش، لكن ما يبقاش خروجك كله بحثا عن العيش وبحثا عن الطعام والشراب. فين عزة الأمة الإسلامية؟ فين كرامتها؟ فين جيشها؟ فين قوتها؟ فين أمنها؟ دي قضايا لابد أن تشغل كل مخلص بيدور على الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو حصل أن الأمة الإسلامية وصلت إلى مستوى أن تتبايع بالربا، تكون حياتها عايشة على الربا، وترضى بالزرع، ترضى بس بالأكل والشرب وتسيب القضايا الضخمة، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر. يعني اتبعتم أذناب البقر يعني سلط عليكم حكام ظلمة يمسكوا بالسياط ويضربون ويلهبون ظهور الشعوب وانتم ساكتين ما تتحركون، قابلين بهذا الوضع المهين الذي تعيشون فيه. وآخر حاجة وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد. أربع حاجات قالها صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة بالربا ورضيتم بالزرع، رضيتكم بحياتكم الدنيا وكرهتم القتال في سبيل الله، واتبعتم أذناب البقر، والرابعة وتركتم الجهاد. لو عملتوا الأربعة الوحشين دولت إلا يحصل سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم، أو لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. ده وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. دي روشتة واضحة للأمة المريضة، لما الأمة تتعب وتلاقي ان اعدائها بينهشوا فيها، لما تلاقي ان مجموعه من الصهاينه 5 مليون 5.5 مليون في فلسطين واخدينها من المسلمين من سنه 48، والمسلمين حواليهم مليار ونص مليار ومش عارفين ياخدوا فلسطين يرجعوها تاني، يعرف ان في مشكله عندنا، مش الفضل عندهم، مش عشان قوه ال 5.5 مليون خدوا فلسطين، لا ده عشان ضعف المليار ونص مليار، لان ده شيء واضح في الحديث. لو ربنا سبحانه وتعالى رأى في الأمة هذا التبايع بالربا وهذا الرضا بالزرع وهذا الخنوع للحكام الظلمة وهذا الترك للجهاد في سبيل الله يسلط عليهم الذل. الذل بقى تشوفوا احتلال فلسطين مثلا، تشوفوا احتلال أفغانستان، تشوفوا احتلال العراق، تشوفوا تقسيم السودان وجزء راح منها، تشوفوا احتلال سبتة ومليلة في المغرب ومحدش بيتكلم، تشوفوا احتلال الشيشان من الروس، تشوفوا احتلال كشمير من الهند، تشوفوا احتلال التركستان من الصين، تشوفوا المجاعات اللي موجودة في الصومال، تشوفوا الأزمات اللي موجودة في مصر وسوريا وغيره من الاضطرابات في داخل البلد وناس بتقتل في بعضها، كل ده نوع من أنواع الذل نريد أن نرفعه. كيف يرفع هذا الذل؟ بهذه الروشتة النبوية. ما عندنا احتماليات أخرى يا إخواننا، ما هتلف الشرق والغرب وتجيب مناهج الرأسمالية والشيوعية ومناهج فلان وعلام من الفلاسفة والمفكرين والمنظرين، ما في منهج زي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في طريق زي طريقه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بندرس الكلام ده كله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل هذه الحملات العسكرية كل الناس قالت أمين للأمة الإسلامية، خلاص احنا ماشيين وراكم، ومحدش بعد كده اعترض. ليه؟ لانه رفعوا رايه الجاسوس، يبقى احنا مش عايزين نعيش في هذه الدنيا، احنا طموحاتنا كلها اخرويه. لما اللي قدامك بيشعر بهذا، بيشعر ان انت اقمت دوله الاسلام في قلبك، ان انت مش فارقه معاك هذه الجموع اللي قدامك، اخركم ايه؟ اخركم هتموتوني، طب ما انا هكون شهيد. اخركم هتنفوني، طب ما دي السياحه في الارض. اخركم هتسجنوني، انا اختلي بربي في هذا السجن. فيقول ايه؟ زي ما بيقولوا كده في لغتنا في الزمن المعاصر، ده مستبيع، ده ما عندوش فرصه ان انا اقف قدامه. الكلمه دي على فكره قالها اسحاق رابين اللي هو كان رئيس وزراء اليهودي قبل كده، قال هذه الكلمه لما قالوا له انت ازاي مش عارف تسيطر على حماس، وحماس يعني مجموعه قليله من الفلسطينيين، امكانياتهم ايه العسكريه؟ بتتكلم على دوله اسرائيل او دوله الكيان الصهيوني، دوله خامس دوله في العالم بتصدر سلاح، وعندها سلاح نووي، وعندها طاقات عسكريه هائله، كلنا عارفين الكلام ده كله، وواقف قدامهم مجموعه ماسكين صواريخ مداها كيلو واتنين كيلو، وعاملينها بتصنيع يدوي، وعايشين وكانهم من 100 سنه فاتوا او اكتر من كده. هي دي الامكانيات اللي متاحه عندهم، ومع ذلك سبحانك يا ربي الكيان الصهيوني مش عارف يوقف هذه المجموعه عن حربها، وقلقان منهم وخايف منهم، وعمال يشايف العالم كله دول بيحاصرونا وبيحاربونا وبيضطهدونا. الكلام ده كله اصله ايه؟ لما قالوا لاسحاق رابين ازاي مش عارف تسيطر عليهم، قال لهم ايه؟ كلمه بسيطه جدا، قال لهم ازاي حارب ناس عايزين يموتوا؟ هو رغبته ان هو هخوفه اقول له ايه؟ هموتك؟ طب ما هو عايز يموت، ما هو ما عندوش مشكله في الموت، بالعكس ده بيحط حزام ناس في حوالين وسطه ويخش في الدبابه ولا يخش في المعسكر ولا يخش في كذا، ما عندوش مشكله ان هو يموت. ده هو يبحث عن الموت، ده بيرفع ايديه للسماء ويقول يا رب العمليه تنجح. العمليه تنجح معناها ايه؟ معناها انك رحت فيها، معناها انك موت. هو ده اللي طالبه، شهاده في سبيل الله. هذه الروح لما جت عند المسلمين تجنب المسلمين القتال. يا الله، شوف السنه السادسه ديت لما خرجت السرايا في كل مكان، ما حدش غزا المدينه المنوره، ما حدش فكرها. شوفوا دلوقتي رد فعل قريش عندما جاء جيش المسلمين، او مجموعه، مش جيش المسلمين، مجموعه المسلمين تعمل عمره في مكه المكرمه. يا ترى كان رد فعلهم ايه؟ يا ترى بقى يعني خدوا الموقف بمنتهى القوه والعزه والجبروت والقتال، ولا بداوا يعملوا حسابات جديده نتيجه الوضع والهيئه والهيبه اللي جت على المسلمين؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ هنعرف ان شاء الله تفصيلات جميله جدا جدا، ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاجواء التي عمت الجزيره العربيه قبل الصلح الحديبيه، العام السادس من الهجرة وأواخر العام الخامس من الهجرة، تركت الأوضاع شكلها إيه؟ خلاصة الخلاصة يا إخوانا، إن قلنا إن دولة قريش لا تعترف بالدولة الإسلامية، وده عامل تأثير سلبي على الدولة الإسلامية، لأن كتير جدا من القبائل متوقفة عن التعامل مع المسلمين إلى أن تعترف قريش بالدولة الإسلامية، أو على الأقل أن تأمن جانب قريش أنها لن تعتدي عليها إذا ارتبطت بأحلاف المسلمين أو بدين المسلمين. النقطة الثانية اللي اتكلمنا عليها ان الايام دول، والمعركة الاخيرة كانت نسبيا لصالح المسلمين، صح ما حصلش قتال وانتصرنا في انتصار واضح، لكن قريش رجعت ب 10,000 مقاتل، ما قدرتش ان هي تحارب المسلمين او ان هي تتعدى على الدولة الاسلامية. الخندق وحماية الخندق والرياح اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها وتأييد رب العالمين سبحانه وتعالى وثبات المؤمنين، أمور كتيرة جدا انتهى الموضوع على كده. الحاجة الثالثة اللي اتكلمنا عليها إن أسهم المسلمين ما شاء الله في ارتفاع، وأسهم المشركين في انخفاض. حملات عسكرية متتالية رفعت من قيمة الأمة الإسلامية، وقريش قاعدة مش عارفة تعمل حاجة. يبقى أسهم المسلمين في ارتفاع، روحهم المعنوية وقوتهم وعلاقاتهم أكبر، وقريش تتقلص، علاقتها الاقتصادية وعلاقتها السياسية وأحلافها بتنهار. المسلمين رصدين الموقف ده، الرسول صلى الله عليه وسلم قاري الموقف ده، فكل ده هيأثر على المواقف اللي جاية بعد كده في رحلتنا مع صلح الحديبية. في هذه الأجواء الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، الكلام ده كان في ذي الحجة سنة 6 هجرية، بعد سنة تقريبا من موقعة الأحزاب، أو في ذي القعدة سنة 6 هجرية، رأى رؤيا أنه يدخل البيت الحرام، المسجد الحرام، هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، يعني عمرة. داخلين في عمره، مش داخلين فتح عسكري. رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم انه داخل المسجد الحرام محلق الرأس ومكسر، بعض الصحابة محلقين وبعضهم مكسرين في هيئة العمرة، يعني رأى أنهم سيقومون بأداء عمرة في بيت الله الحرام. بيت الله الحرام دلوقتي في إيدين مين؟ في إيدين المشركين. ديار المسلمين المهاجرين اللي كانت في مكة المكرمة كلها اتصدرت بل واتباعت، ما عادش لنا بيوت دلوقتي في مكة المكرمة. مكة بتسيطر عليها قريش، أعز القبائل العربية. احنا عايشين في المدينة المنورة بعيد عن مكة المكرمة 450 أو 500 كيلو، المسافة طويلة والطريق صعب، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء بيرى هذه الرؤية. ورؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق. رأى فيها صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يأخذ المسلمين ويذهب لأداء العمرة في داخل مكة المكرمة. الكلام ده سهل ولا صعب؟ الكلام ده صعب جدا جدا جدا. ليه صعب جدا جدا جدا؟ لأن إخواننا الآن مكة المكرمة في يد المشركين، مطلوب مني دلوقتي أخذ المسلمين اللي هم تقريبا 1400 واحد موجودين في المدينة المنورة، وأطلع بيهم الرحلة الطويلة دي، أدخل في عقر دار المشركين. في عقر دار المشركين فين المدد بتاعي؟ المدد بتاعي في المدينة المنورة 500 كيلو بعيد عني. فين حصوني؟ لا حصون. فين خندقي؟ لا خندق، ده أنا خارج في العراء ب 1400 إنسان أو 1500 إنسان في تقديرات مختلفة في الروايات المختلفة، طالع بيهم في مسافة بعيدة جدا 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 عن بلدي، في عقر دار المشركين اللي كانوا من سنة واحدة مجمعين 10,000 واحد وبيحاربوني. وخلي بالك إلى الآن مفيش بيننا وبين المشركين أي عهود، يعني الحالة حالة حرب. يعني لو قطع عليا الطريق ودبحني محدش هيتكلم، يعني لو حاربني محدش هيتكلم، يعني لو غدر بيا مش هسميها غدر لأن احنا في حالة حرب. فكل الأوراق متاحة لقريش، كل ما يمكن أن يعمل ممكن يعملوه، ممكن يجمعوا أحابيش، يجمعوا غطفان، يجمعوا يهود، يعملوا زي ما يعملوا، وارد كل ده إن هو يحصل. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شاف رؤية، خلاص الموضوع انتهى، نروح المكة المكرمة، نروح مكة المكرمة. أعلن ذلك للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، إن أنا شفت رؤية إن إحنا داخلين البيت الحرام محلقين ومقصرين، يعني معتمرين، يلا بينا يا جماعة نطلع على مكة المكرمة. إيه رد فعل المؤمنين؟ أنا هنا بطلع على صورة رائعة للشعب المنتصر، صورة رائعة للجيش المنتصر، صورة رائعة للمعاهدات الناجحة، للأمة الناجحة. الأمة الناجحة ديت أهم سماتها طاعة الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ما عندنا جدال في نقطة من نقاط الشريعة، مش جيش أنا بند من بنود الإسلام القرآن السنة وأقعد أجادل فيه وأقول لا والله مش نافعني هذا الموضوع، مش نافعني ما قاله الله، ومش نافعني ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما كان عقلك مش مستوعب، تأكد أنه الحق، تأكد أنه الخير، تأكد أنه الهدى، هو ده السبيل ينجحك في الدنيا وينجحك في الآخرة. رايحين مكة المكرمة أهلا وسهلا، سمعا وطاعة يا رسول الله. كم واحد؟ 1400 أو 1500، هي كامل طاقة المدينة المنورة، لم يتخلف في المدينة المنورة رجل واحد إلا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس بس اللي سابهم لحماية المدينة ولرئاسة المدينة في فترة غيابه عشان يحموا النساء والأطفال اللي موجودين في المدينة وأموال المسلمين وبيوت المسلمين، ودول مجموعة قليلة للغاية. جل الأمة الإسلامية أطاعت ومشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أطاعت الأمة ذلل لها ربنا الصعاب وفتح لها القلوب ويسر لها الأمور وأنزل عليها الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هؤلاء اتبعوا الحمد لله رب العالمين. هنشوف بقى الخطوات اللي جاية كلها مبنية على النقطة ديت، مبنية على أن الناس ديت وهي خارجة، خارجة طاعة لله ورسوله. نعمل عمرة في التوقيت الصعب ده نعمله، محدش قال طب ما نستنى شوية لما الأمور تستقر، ما نستنى شوية لما نطمن أن قريش هزمت نفسيا بشكل أكبر نقدر نخش عليهم. ما نستنى شوية لما نكتر في العدد ونقدر نأمن وصولنا إلى هناك. ما حدش قال الكلام ده كله، ما في وجه اعتراض. ومع ذلك إخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أنه يخرج بالسلاح المسافر وليس السلاح المقاتل، لأنه هو مش خارج للقتال. اللي شافه في الرؤية عمره مش قتال، خلاص أنا أخرج بسلاح المسافر. سلاح المسافر يعني إيه؟ يعني سيف متعلق في رقبتي وخلاص على كده. لأن أي عربي كان بيمشي في الصحراء لازم يمشي مع السيف، لأن وارد جدا جدا يعترضوا قطاع طريق، يعترضوا مجرم، يعترضوا حد يسرق القافلة. فكلهم بيمشوا بالسلاح اللي يحمي فقط القبيلة أو القافلة اللي هو ماشي فيها. لكن لما بيخرجوا بقى للجيوش الحروب، في دروع، في خيول، في لبس معين بيلبسوه، في أسهم شايلينها، في عدة سلاح كتير شايلينه معاهم احتياط عشان لما يكسر سيف ولا اتنين يلاقي احتياطي للسيوف. خارج بعدة جيش مقاتل، لا ما كانش كده الوضع، كان خارج صلى الله عليه وسلم بسلاح المسافر. ومع ذلك قابل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يخرجوا بسلاح المسافر مع ما فيه من مخاطرة رهيبة. المنافقون لم يستطيعوا ذلك بمنتهى الوضوح. المنافق لما يلاقي في قلق في الموضوع، في احتمالية خطورة على الحياة، خطورة على الروح، على الأموال، على الديار، يتخلى خالص عن السبيل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاد في سبيل الله أحد وسائل تنقية الأمة الإسلامية. ما يقدرش يخرج معاك أول ما يلاقي احتمالية صدام مع العدو، لا يا عم ماليش في الكلام ده، فقام جاي منسحب على طول وراجع ورا. فالمنافقين رفضوا الخروج في هذه الرحلة، وبالتالي تنقى صف المؤمن. ما خرجش غير منافق واحد فقط، الجد بن القيس فقط، منافق واحد من كل منافق مدينة منورة. والكلام ده وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى كشفه برضه بشيء تاني كان فيه تضحية أعلى، فقال لك لا ما اقدرش اضحي، فاتكشف أمره الجد بن قيس. غير كده 1400 واحد مؤمن خرجوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم معتمد في الموضوع ان اعراف مكة، قانون مكة يسمح بدخول مكة للعمرة. خلي بالك دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم خارج يعمل عمرة وبيقول للناس كلها انا طالع اعمل عمرة، انا شفت رؤية عمرة وطالع اعمل عمرة، لا جاي حارب ولا جاي قاتل ولا جاي اعمل مشاكل ولا اي حاجة، انا جاي اعمل عمرة. قانون مكة يا اخوانا، اعراف مكة، اعراف الجزيرة العربية، اعراف قريش ذاتها، هذه الاعراف تقضي بان اي انسان ايا كان عدوي ولا صديقي، حبيبي ولا بكرهه، أي حد يجي يعمل عمرة أهلا وسهلا، هذا بيت الله الحرام. وكانت قريش تتيه وتفتخر على غيرها من القبائل أنها ترعى الحجيج وأنها ترعى المعتمرين وأنها تسقي هؤلاء وأنها تكسو هؤلاء وأنها تستقبل هؤلاء، دي كرامة قريش. ليه قريش ليها مكانة في الجزيرة العربية؟ عشان رعاية البيت الحرام وأهمية البيت الحرام عند العرب جميعا. فدلوقتي انا ماشي مع القانون، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا ماشي مع القانون، قانونكم انتوا بيقول ان ما عندكمش اي مانع ان اي انسان ايا كان يدخل البيت الحرام، بل ويؤمن روحه ويؤمن ماله. البيت الحرام امن، بيت اسمه كده المسجد الحرام، البيت الحرام، وكان يطلقون عليه هذا الاسم في زمن الجاهلية حتى. فيعني ايه حرام؟ يعني حرام ان تسال الدماء فيه، حرام أن تنتهك الحرمات فيه، حرام أن تؤخذ الأموال فيه، حرام أن يتم الظلم فيه، ده البيت الحرام. والأشهر الحرم كذلك، كان بيحطوا أشهر حرم. وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم رايح في أنت رايح في الأشهر الحرم، ده رايح في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، يعني في عمق الأشهر الحرم، يعني مش بس عمرة، ده عمرة في الشهر الحرام. يعني ما عندوش أي مشكلة مع قانون مكة. المفروض ان قريش تؤمن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لقانونها، تبعا لاعرافها. يا ترى ده اللي هيحصل؟ يا ترى المشركين او اعداء الامه الاسلاميه او من يحاربونها يلتزمون بقوانينهم واعرافهم اذا التقوا مع المسلمين؟ واقع الامر يا اخواننا ان احنا شفنا غير كده خالص، غير كده خالص. المشركين في داخل مكه المكرمه 13 سنه والرسول صلى الله عليه وسلم عايش فيها، يعذبون المسلمين في البيت الحرام ولا يفرقون بين شهر حرام وغيره، ما عندهم أي مشكلة في هذا الموضوع. إذا كان الدين بيخدم مصالحهم فأهلا وسهلا، إذا كان الدين بيتعارض مع مصالحهم يركنوا الدين على جنب وينفذوا القانون اللي هم عايزينه. وهم دايما كده على طول، حتى العلمانيون الآن في زماننا الآن العلماني اللي هو غير معتبر امر الدين كليات، عايز يخرج الدين من حياته كلها، حيا الله لو ممكن يصلي، احيانا بعضهم يصلي او ما يصليش، لكن علاقه الدين بحياته بسياسته باقتصاده بمجتمعه ملوش مكان في حياته. العلماني هذا عندما يقول الدين كلمه تنصره ياتي اليه، يقول لك لما يجي مثلا تحصل مخالفه شرعيه من احد المسلمين عليه يقول لك يعني هو الدين بيقول كده، ويعني هو الدين امر بكده، يبتدي يكلم بلسان الدين ويقول لك ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا في موقف كذا، لان عارف ان الموقف ده ينصره فيستشهد بالدين. واذا كان الامر على خلاف ذلك، لو كان الدين ضده يهرب من القران والسنه، يقول لك ده كلام مشايخ وكلام مساجد، احنا مالناش دعوه بده، خلينا ندير حياتنا بما نريده. هكذا كانت قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده كويس، ومع ذلك ذهب الى مكه المكرمه، عارف ان قريش بتخالف اعرافها وبتخالف قانونها، لكن هو ماشي بما يرضي الله عز وجل وبما يتفق مع اعراف مكه المكرمه وبما يتفق مع قانون الجزيره العربيه. ما عندوش اي موقف قانوني سليم، موقف الدولي سليم، موقف الشرعي سليم، خلاص اخذ الناس بتوعي وعلى بركه الله نتوجه الى مكه المكرمه. وصلوا في طريقهم الى ابيار علي. ابيار علي كل الناس اللي عملت عمره ربنا ان شاء الله يكتب لنا العمره ديت، اللي عمل عمره من المدينه المنوره عارفين ابيار علي. ابيار علي او ذي الحليفه ساعتها كان اسمها ذو الحليفة، المكان ده هو اللي بيحرم منه المسلمين عشان يعملوا أداء العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان خد احتياطات واضحة جدا 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 لإثبات، اسمع، سلمية الرحلة. احنا مش رايحين نحارب، احنا مش رايحين نقاتل، مش بتوع مشاكل، احنا رايحين نعمل عمرة فقط، هنعمل عمرة ونرجع بلدنا تبع للقانون بتاعكم، احنا ما عندناش اي مخالفة قانونية أو دولية في الجزيرة العربية. فعايز يعلن هذا الموضوع بوضوح، هو عارف كويس أن قريش لها عيون في كل مكان، أن في قبائل كتيرة حوالين المدينة مصاحبة قريش ومحلف مع قريش، هيبعتوا القريش يقولوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم خارج ب1400 واحد من المدينة متجه جنوبا إلى مكة المكرمة عشان يعمل عمرة، وهم طبعا ممكن يا ترى هيعمل عمره ولا هيحاربنا ولا هيقاتلنا ولا، فعايز يقول لهم يا جماعه انا جاي اعمل عمره. فاول شيء اعلن الاحرام في ابيار علي. ابيار علي على بعد كام كيلو من المدينه المنوره، يعني لسه في اول رحلتنا لبس ملابس الاحرام وبدا في التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ال 1400 بيقولوا هذا الكلام بصوت عالي، اي عين بترصد الناس دي خارجه للعمرة، دي نمرة واحد العملها صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، لم يخرج إلا بسلاح المسافر كما قلنا، خد سيف في رقبة كل واحد وخلاص على كده، لا في عدة ولا في دروع ولا في سهام ولا في احتياط سلاح ولا في خيول كتير، طالع بالإبل، طالع الناس ماشية، طالع في عدة المسافر فقط. مش معقول هيطلع لحد مكة المكرمة وفي هذه الخطورة العميقة جدا في الجزيرة العربية ومعوش سلاح المقاتل ورايح يقاتل، ده انتحار، فاكيد ما بيعملش كده، يبقى اكيد فعلا هو طالع العمره. فده كان اعلان لاعلان سلميه الرحله، طالعين للسلم يا اخوانا، طالعين نعمل رحله دينيه، مشاعر تعبديه في البيت الحرام، وراجعين تاني المدينه المنوره ما فيش حد يتعرض لينا، احنا مش رايحين نعمل مشاكل، احنا ناس طيبين فطرتنا سليمه ورايحين نعمل عمره وخلاص على كده. فديت النمره النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قلد الهدي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه قلد الهدي؟ الهدي اللي هو الإبل بيهديها إلى البيت الحرام أو إلى سكان البيت الحرام، بيذبحها هناك، يأكل منها صلى الله عليه وسلم ويأكل الجيش ويطعم فقراء المسجد الحرام من هذا الهدي. طبعا الهدي في العمرة نافلة، يعني سنة، ممكن ما يعملوش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أن يعمله دلوقتي. ليه يعمله دلوقتي؟ عشان منظر الهدي ده هيؤكد على سلمية الرحلة. فجمع كمية كبيرة جدا من الإبل صلى الله عليه وسلم وقلد الهدي. يعني ايه قلد الهدي؟ بيحطوا في رقبة الهدي او في رقبة الجمل حتة جلد معينة عشان يعلموا الجمل ده عن غيره من الجمال. احنا طالعين في الرحلة بجمال كتيرة، جمال هدي هتتهدى للبيت الحرام، وجمال اخرى راكبينها، وجمال حاطين عليها الزاد بتاعنا، فايه الجمل بتاع الهدي؟ هو الجمل اللي في رقبته جلد ده، اللي في رقبته جلد ده هو تقليد الهدي. يبقى ديت اول حاجه. وعمل ما يسمى باشعار الهدي. يعني ايه اشعار الهدي؟ يعني يعلم بعلامه كده بالسكين في سنام الجمل، وخاصه على الجنب اليمين، دي سنه يميلوا على الجنب اليمين في السنان بتاع الجمل، والعلامة دي بعد شوية تلتئم وبتبقى برضو علامة من العلامات التي تثبت أن هذا هدي في سبيل الله عز وجل. الكلام ده بيعمله عشان يسوق الهدي أمامه صلى الله عليه وسلم نافلة، كان ممكن ما يعملوش في هذه الرحلة، لكن اختار صلى الله عليه وسلم أن يعمله عشان يعلن سلمية الرحلة للجميع كلها. كل الناس اللي بتراقب الموقف، كل القبائل اللي شايفة الحدث، كل الجواسيس بتوع قريش اللي بيراقبوا حركة المسلمين في اتجاه مكة المكرمة دلوقتي، لن تخطئ العين أنهم خرجوا لأداء العمرة. بدي احتياطات بياخدها الرسول صلى الله عليه وسلم، قلد الهدي، أعلن الإحرام من أبيار عالي، وفي نفس الوقت إن هو خد سلاح المسافر ولم يأخذ معه سلاح المقاتل في الحروب. خد القصة دي كلها واتجه إلى مكة المكرمة، ومع ذلك لم يتوانى عن تأمين رحلته عسكريا. عمل إيه؟ مخابرات عسكرية. راح بعت بشر ابن سفيان الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه عين للمسلمين، جاسوس هو كمان. المسلمين زي ما الناس بتجسس عليهم ليه مخابرات، هو كمان. فبعت المخابرات الإسلامية استطلعوا الطريق، يا ترى رد فعل قريش إيه للموقف ده، يا ترى قريش هتتجمع وتعمل مشاكل للمسلمين وتمنعهم من دخول الجزيرة مكة المكرمة، ولا هتقبل بالموضوع وتقول والله ده قانوني أنا اللي بيسمح بهذا الموضوع، مفيش مشكلة لما يخش يعمل عمره ويخرجوا تاني. رد فبعد ما سابش الموضوع للظروف، لا، بعت المخابرات الإسلامية عشان يستطلع الموضوع، ورجع له بشر ابن سفيان الخزاعي بالخبر. يا ترى ايه هو الخبر اللي رجع بيه؟ يا ترى رد فعل قريش هيكون ايه؟ يا ترى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ستفعله قريش؟ يا ترى هيسيبوه يخش مكة المكرمة ولا هيقفوله؟ هيقفوله بالسلاح ولا هيقفوله مفاوضات؟ ورد فعله ايه صلى الله عليه وسلم؟ ورد فعل الصحابة الكرام وهم معزولين عن المدينة المنورة، بعيد عن أهلهم وبعيد عن ديارهم وبعيد عن حصونهم وعن خندقهم، ومعهمش إلا سلاح المسافر. رد فعل الناس دي إيه؟ ورد فعل الجيل ده إيه لمثل هذه الأحداث؟ هي ده إن شاء الله، هو ده اللي هنتكلم فيه في الحلقة اللي جاية والحلقات القادمة. دي قصة من أروع قصص الإسلام قاطبة، قصة صلح الحديبية، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، أروع قصة في أروع جيل، وده اللي احنا بنتعلم منه اللي يهدينا في دنيتنا واخرتنا ان شاء الله رب العالمين. قبل ما اختم الحلقه اقول هي دي السياسه في الاسلام. السياسه في الاسلام لا مولوتوف ولا كلمات سلبيه سيئه ولا شتايم ولا قذائف ولا انتهاكات اعراض ولا تخريب ديار ولا قنبله تترمي على محكمه ولا قطع طريق ولا بلطجه ولا قله ادب ولا كذا. السياسه في الاسلام اهوت، ما سمعناش كلمه وحشه، شفناش موقف سيء، شفنا حضارة، شفنا رقي، شفنا قوة، شفنا عزة، شفنا مجد، شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري.